إذاعة الشرق الأسبوع الاقتصادي. أهلا بكم مستمعينا الكرام. أعلنت الحكومة المصرية هذا الأسبوع رفع سعر رغيف الخبز المدعوم 300% ليصل إلى 20 قرشا اعتبارا من أول حزيران جوان يونيو، في أول زيادة منذ العام 1988. رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قال في مؤتمر صحفي إن سعر الخبز المدعوم لم يتم تحريكه منذ أكثر من 30 عاما، مبينا أن سعر الخبز خلال تلك الفترة تضاعف عدة مرات، مضيفا بأنه من المعروف أن كلفة رغيف الخبز الواحد المدعوم على الدولة المصرية يكلف 1.25 جنيه، بينما كان يباع ب5 قروش. وزاد إن قيمة الدعم السنوي للخبز في مصر تبلغ 120 مليار جنيه، أي حوالي 2.5 مليار دولار، والإنتاج السنوي يصل إلى 100 مليار رغيف. وأعلن مدبولي أن رغيف الخبز في مصر سيظل مدعوما، ولكن يجب تحريك سعره بما يتناسب مع الزيادة الرهيبة في الأسعار. وخلال المؤتمر الصحفي ذاته أعلن وزير التموين علي المصيلحي أن السعر الجديد يمثل 16% من تكلفة الرغيف المدعوم الواحد، ونستهلك سنويا حوالي 8.5 مليون طن من القمح لإنتاج الخبز المدعوم. تعهدت الجهات الدولية المانحة المشاركة في مؤتمر بروكسل الثامن لمستقبل سوريا بتقديم مساعدات مالية بقيمة 7.5 مليار يورو على شكل منح وقروض لمساعدة اللاجئين السوريين، وهي عبارة عن 5 مليارات يورو على شكل هبات و2.5 مليار على شكل قروض لمساعدة اللاجئين السوريين. وأشار مفوض إدارة الأزمات في الاتحاد الأوروبي إلى وجود التزام بتقديم حوالي 4 مليارات يورو من المنحة البالغة 5 مليارات يورو للعام 24 وما تبقى للعام 25 وما بعده. وذكر أن مؤسسات مالية دولية وجهات مانحة قدمت قروضا بشروط ميسرة بلغت 2.5 مليار يورو، وفي مؤتمر العام الماضي تم الالتزام بإجمالي 9.6 مليار يورو على شكل منح وقروض للاجئين السوريين. رفعت وكالة موديز العالمية للتصنيف تصنيف المملكة العربية السعودية لائتمان بالعملة المحلية والأجنبية من AA2 إلى AA1، مشيرة إلى زيادة القدرة على التنبؤ بالسياسات وعمليات صنع القرار الحكومية التي تؤثر على القطاع الخاص. وبالنسبة لأكبر دولة مصدرة للنفط الخام في العالم، يمثل النمو الاقتصادي غير النفطي أولوية قصوى، وقامت الحكومة السعودية بتسريع سياسات تحفيز الاستثمار في السياحة وتوسيع القطاع الخاص. موديز قالت في بيان إن التغيير في التصنيف يعكس زيادة القدرة على التنبؤ بالسياسات وعمليات صنع القرار التي تؤثر على المصدرين غير الحكوميين في ضوء التحسينات المؤسسية. وأضافت الوكالة إن الفجوة الصفرية بين التصنيف بالعملة الأجنبية والعملة المحلية مدعوم باحتياطي البنك المركزي الكبير للغاية من النقد الأجنبي، وتعكس مخاطر تحويل وقابلية تحويل منخفضة للغاية. من جهتها أكدت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني منذ شهرين التصنيف السيادي للمملكة العربية السعودية ونظرتها المستقبلية لها، التي تراهن على الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية لتحسين آفاق المملكة. أقر المجلس الاقتصادي الإيراني مقترحا بزيادة إنتاج البلاد النفطي إلى متوسط 4 ملايين برميل نفط يوميا خلال الفترة المقبلة بدلا من 3.5 مليون حاليا، وإيران عضو في منظمة أوبك. جاء ذلك بحسب ما أوردته وكالة تسنيم في وقت تواجه البلاد أزمة في صيانة مرافقها النفطية بسبب العقوبات الغربية والتي أثرت على إنتاجها، فيما ذكرت وكالة إيرنا أنه سيتم تنفيذ هذا المشروع من قبل شركة النفط الوطنية بتمويل قدره 3 مليارات دولار. وتشير بيانات منظمة أوبك أن إنتاج إيران النفطي بلغ ذروته في الربع الأول من 2018 عند 3,850,000 برميل في اليوم قبل أن يتراجع إلى متوسط 2,000,000 بنهاية العام نفسه بسبب العقوبات الأمريكية. ووفق أحدث بيانات لأوبك، بلغ إنتاج إيران النفطي في نيسان أفريل الماضي قرابة 3,200,000 برميل في اليوم، وهو أعلى مستوى تقريبا منذ استئناف العقوبات الأمريكية في أيار مايو من 2018. وإيران تعتبر ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك بعد كل من السعودية والعراق. في الجزائر، قال وزير الطاقة محمد عرقاب هذا الأسبوع إن الاستراتيجية الأولى لشركة النفط الحكومية سوناتراك هي رفع الإنتاج وبلوغ 200 مليار متر مكعب من الغاز سنويا في غضون 5 أعوام. جاء ذلك وفق تصريحات أدلى بها عرقاب خلال لقاء مع مسؤولي قطاع الطاقة في البلاد بالجزائر العاصمة. وأشار عرقاب إلى أن الاستراتيجية التي وضعتها الدولة وشركة سوناتراك هي زيادة إنتاج الطاقة وخاصة الغاز الطبيعي في إطار قانون المحروقات للعام 2016 الذي جرى توقيع عقود شراكة بموجبه مع عدة شركات عالمية كبرى. وبحسب بيانات 2023 الرسمية لشركة النفط الحكومية سوناتراك، بلغ إنتاج الجزائر من الغاز الطبيعي نحو 137 مليار متر مكعب. وشدد الوزير على أن الكثير من الشركاء الأجانب في قطاع الطاقة سيستثمرون في مجال النفط والغاز في البلاد، ما يسمح بمضاعفة إنتاج الجزائر. رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني الثاني عالميا بعد أمريكا إلى 5% خلال 2024، مدفوعا بظهور مؤشرات على تعافي الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي على الاستهلاك. وقال الصندوق في بيان إن تقديراته لنمو اقتصاد الصين في 2024 صعدت من 4.6% كانت توقعها مطلع العام الجاري إلى 5% وفق أحدث تقديرات. وبدأت الصين مطلع العام الجاري بضخ سيولة في الأسواق المحلية على شكل استثمارات وقروض في محاولة لتعزيز تعافي الاقتصاد المحلي المتضرر من ضعف الاستهلاك ومن أزمة عقارات غير مسبوقة شهدتها الصين، التي تعاني من أزمة إسكان حادة ناتجة عن وفرة كبيرة في معروض الوحدات السكنية. رافق ذلك تدهور في الطلب نتج عنه إفلاس عشرات شركات العقارات. أرسل البنك المركزي الأوروبي إشارة واضحة مفادها أنه سيخفض أسعار الفائدة من أعلى مستوياتها التاريخية الأسبوع المقبل. استجاهل كبير الاقتصاديين في البنك المخاوف من أن يؤدي القيام بذلك قبل الفيدرالي الأمريكي إلى نتائج عكسية. ويبدو أن البنك المركزي الأوروبي الآن شبه متأكد من أنه سيكون من أوائل البنوك المركزية الكبرى التي تخفض أسعار الفائدة بعد أن تعرض لانتقادات لكونه من آخر من رفعها بعد أكبر موجة التضخم منذ جيل، أي حوالي 33 عاما قبل 3 أعوام. ويراهن المستثمرون بقوة على أن يخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الأساس على الودائع بمقدار ربع نقطة مئوية من مستواه القياسي المرتفع البالغ 4% في اجتماع الأسبوع المقبل بعد أن اقترب التضخم في منطقة اليورو من هدف البنك البالغ 2%. وخفضت البنوك المركزية في سويسرا والسويد والتشيك وهنغاريا تكلفة الاقتراض هذا العام استجابة لانخفاض التضخم، ولكن من بين أكبر الاقتصادات في العالم لا يتوقع أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا أسعار الفائدة قبل الصيف، ومن المرجح أن يواصل بنك اليابان رفعها. كانت هذه أبرز الأخبار الاقتصادية لهذا الأسبوع، اخترناها لكم من إذاعة الشرق. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء. إذاعة الشرق، الأسبوع الاقتصادي.